تحياتي لكم من القلب أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. عاد اهتمام الإدارة الأمريكية بقضايا الشرق الأوسط لجهة بؤر الصراع المحتدمة التي تشكل خطراً دولياً كالملف النووي الإيراني، لتبرز اهتماماً نوعياً من قبل الرئيس بايدن بكل المشهد السياسي في المنطقة بعدما كان تراجع هذا الملف بقضاياه في السياسة الخارجية الأمريكية لصالح التنافس مع روسيا والصين، إذ أعادت إدارة بايدن ترتيب أولوياتها بما يؤشر إلى تفاعل أمريكي مع الأزمات الموجودة، ويؤدي بالتالي إلى فرض معادلات جديدة تأخذ في الحسبان التطورات التي شهدتها المنطقة في ظل تراجع الاهتمام الأمريكي في السنوات الماضية. إن توجهات هذه السياسة في ظل إدارة الرئيس بايدن تظهر صياغة جديدة لعلاقاتها على المستوى الجيوسياسي لتتماشى مع المستجدات الحاصلة ومع تبدل الفاعلين الدوليين والإقليميين طبعاً وبالتنسيق معهم. فهل نحن أمام مرحلة انفتاح بين الكبار على الحلول المناسبة لنشهد تلاشياً في حدة الأزمات بعدما سادت سياسة إدارة الظهر في المرحلة السابقة؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الصحافي والكاتب الأستاذ حنا صالح. أستاذ حنا صباح الخير.
صباح النور.
أستاذ حنا، رح نشمل بجولتنا اليوم المواجهة مع الصين على تقاطعات طريق الحرير، مروراً بالملف الأفغاني وصولاً للشرق الأوسط، وإذا وصلنا للبنان بيكون كتير منيح، لأنه هو برغم كل الجولة الكبيرة لبنان هو لب إذا بدك تحركات اليوم. خلينا نبلش بالتركيز بالسياسة الخارجية الأمريكية على مقارعة الصين بالعالم والملف الإيراني النووي. من هون ألن يكون العمل برأيك على أكثر من خط، كما ستطال التداعيات والاهتمامات أكثر من ملف وصولا إلى الشرق الأوسط، برغم أنه الشرق الأوسط لم يكن بسلم الأولويات؟
بدون شك لابد أن تلجأ الإدارة الأمريكية في مقارعتها للصين إلى عدة وسائل، إلى عدة أنشطة، إلى عدة عناوين، لأن الصين منافس كبير للولايات المتحدة، ويكفي أن يكون الكونغرس قد خصص مئات المليارات للتطور العلمي لمواجهة الصين، ما يعني كم تستشعر واشنطن أن العقود القليلة القادمة يمكن أن تواجه تحديات كبرى، بعدما أطلقت بكين منذ 6-7 سنوات مشروع طريق الحرير الجديد، والذي ينقل الصين لأن تصبح جارة كل دول العالم وخصوصا غرب آسيا وأوروبا وأفريقيا. المواجهة مع الصين هي العنوان الذي بدأ منذ العام 2013-2014 ومستمر. آنذاك كان الطرح الأمريكي أن نواجه الصين في جنوب الصين، في الدول المحيطة بالصين، في بحر الصين، حيث كمية هائلة من التجارة العالمية تمر هناك. لكن مع طريق الحرير وتقدم الصين لابد من مواجهة الصين على امتداد طريق الحرير وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.
نعم.
لكن ما نشهده حتى الآن لا يمكن أن يعطي صورة أن الولايات المتحدة بلورت سياسة متكاملة حيال المنطقة رغم حاجتها الكبيرة لمواجهة التنميم الصيني أيضا في منطقتنا. حتى اللحظة هناك بعض الإرهاصات في السياسة الأمريكية، وبالمقابل هناك انسحابات، سحب أسلحة للباتريوت، الانسحاب المتسارع من أفغانستان وإن كانت له أهداف عسكرية لوضع الأفغان طالبان بوجه الصيني وإيران، فيترك تداعيات عديدة، فضلا عن بعض التردد في السياسة في القرار في واشنطن، والدليل ما نشهده من اتساع الهجمات التي تقف خلفها طهران وتستهدف القواعد الأمريكية والوجود الأمريكية في العراق وسوريا.
نعم. بدي أرجع لكل نقطة حضرتك تفضلت فيها، ولكن خليني بلش يعني بما أنه عم نحكي بالمواجهة مع الصين، خليني بلش بالاتفاق بين الأمريكان والأوروبية بالساحل الأفريقي للحد من التوسع الصيني، يعني واللي ممكن ينسحب على غير مناطق مثل ما هن بيقولوا بحسب الاتفاق. عن أي مناطق يتحدثون أستاذ حنا صالح؟
بدون شك أفريقيا كانت هي اللقمة السائغة أمام التدخل الصيني، الخروج الأمريكي، التراجع الاقتصادي العالمي، ثم كورونا، كل هذه المرحلة أدت إلى تراجع إمكانات الدول، تراجع الفوائد المالية، وانكفاء داخل كل دولة انتشال وضعها مع تفاقم البطالة حول العالم وداخل كل هذه الدول. الجديد أن أمريكا رممت إلى حد كبير علاقتها مع ضفتي الأطلسي، وعادت بقوة إلى حلف الناتو، وعادت كما أعلن الرئيس الأمريكي إلى موقعها وتعزز العلاقات مع أوروبا. التحالف الأمريكي الأوروبي في أفريقيا أساسي، هناك دور لافت جنوب الصحراء تقوم به فرنسا، والمد الصيني الذي تغول على أكثر من دولة. بدون دعم مالي، بدون سخاء في مواجهة الوضع في أفريقيا، سيكون كل ما تمت الإشارة إليه مجرد كلام. وما يخشى منه أنه حتى في مواجهة وباء قاتل لم تقدم الدول الكبرى ما يكفي، حد أدنى يكفي لمواجهة الوباء في أفريقيا.
خليني أضل شوي بالاتفاق الأمريكاني الأوروبي أستاذ حنا، يلي وصف بأنه خريطة الطريق لتوسيع التعاون بكل المجالات أو مجالات العمليات الخاصة، خصوصا بإطار مكافحة الإرهاب. هل ستطال برأيك الميليشيات المدعومة إيرانيا؟
لا أعتقد، من جهتي لا أعتقد حتى الآن. نعم. أن هناك مؤشرات على أعمال عسكرية واسعة تواجه هذه الميليشيات.
نعم.
ما نراه خطط طوارئ لانسحاب سريع من أفغانستان تماما كما حصل من جنوب فيتنام عن ظهر السفارة الأمريكية. ما نراه دعوة الموجودين من الدول الغربية في العراق لمغادرة العراق. ما نرى حتى الآن سياسة مترددة، وفي نفس الوقت هناك هجوم كبير تمارسه الأزرع المختلفة لإيران من اليمن إلى العراق فسوريا ولبنان. حتى في لبنان أسقط حزب الله محاولة قيام حكومة حد أدنى يمكن أن تفرمل الوضع، وفتح البلد على المجهول أكثر فأكثر بين مزدوجين. الحريري ليس الشخص المنقذ، وهذا حديث آخر. رغم كل الإعفاءات التي قدمت للحوثيين، ما زالت الصواريخ تمطر السعودية، وما زالت الارتكابات عند حدها الأعلى. أيضا في العراق، فعن أي مبادرات نتحدث؟ كان هاجس الأمريكان عقد صفقة سريعة حول الاتفاق النووي، وهم قدموا تنازلات كبيرة أدت إلى الوصول إلى الحائط المسدود عندما أخروا البحث بدعم إيران لميليشياتها في المنطقة وبتطوير الأسلحة البالستية التي من خلالها سيطرت إيران على المنطقة وليس من خلال السلاح النووي. ما نرى حتى الآن عدم وضوح كامل في السياسة الأمريكية، وهذا سيؤثر على كل الاتفاقات التي تعقد مع أوروبا، سيؤثر سلبا، لأنه بالنهاية القدرات الأوروبية العسكرية والمادية هي أقل بكثير من أن تقوم بدور متنام بوجه الإرهاب.
خلينا نركز شوي على الشراكة الأمريكية الفرنسية أستاذ صالح، يلي هي بالمبدأ لمواجهة الصين، واللي هي على تقاطعات طريق الحرير، يعني يلي بدها توصل للمتوسط. هل من توزيع أدوار سيكون أو تبادل أدوار سيكون بين الأمريكي والفرنسي بهالمجال وبمجالات أخرى؟ لوين ممكن يوصل هالتعاون؟ لأي مناطق؟ كيف سيتم التوزيع برأيك؟
عندما انسحبت الولايات المتحدة أيام الرئيس ترامب من الاتفاق النووي، انهارت كمية ضخمة من الاتفاقات، من اتفاقات الاستثمار مع إيران. نذكر توتال، نذكر سيمنز، نذكر شركات سويدية، الكثير من الأعمال انتهت فورا. والاندفاع الأوروبية، هناك السوق الإيرانية، وهناك أيضا ما يمكن أن يتم تطويره من ليبيا إلى العراق، باعتبار هذه المناطق المضطربة يمكن أن تكون السوق الواسع اللاحق. كل ما يدور حول البحث النووي، حول الاتفاق مع فرنسا، هو يأتي أيضا تحت عنوان واضح: مواجهة الصين. لا ننسى أن الصين عقدت اتفاقا طويل الأمد مع إيران، والصين ستحتاج في السنوات القادمة إلى نحو 16 أو 17 مليون برميل من النفط يوميا. هذا يعني أن الصين عشية عقد اتفاقات كبيرة مع دول المنطقة. هنا السبب: هل تستطيع الدول الغربية إجراء هذه الاتفاقات الكبرى؟ هل تستطيع الدول الغربية الذهاب بعيدا في الاتفاقات والنقاشات التي تدور لمواجهة هذا الهجوم الصيني؟ من جهتي لا أرى وضوح، وإن كنا شهدنا أكثر من منحة في التعاون الأمريكي مع فرنسا باتجاه الملف اللبناني.
نعم، هذا اللي بدي أوصل له أستاذ حنا.
فبعد طرح موضوع العقوبات من جانب فرنسا، والحديث أن الاتحاد الأوروبي وضع آلية لعقوبات على الساسة الفاسدين في لبنان، يبدو الولايات المتحدة تسير في نفس الوجهة. ونحن نعلم أن العقوبات التي تترك الأثر القاسي هي العقوبات الأمريكية.
نعم. خليني أرجع لطريق الحرير الجديد اللي أعلن عنه الرئيس الصيني، وحضرتك تفضلت بال2013، بهدف ربط الصين بالعالم باستثمارات بتوصل للقارة الأوروبية والشرق الأوسط. هذه الخطة تؤرق الأمريكيين. يعني هل من بين أسباب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ضرب أو قطع هذا الطريق بجر الصين للمستنقع الأفغاني، خصوصا بالنسبة للإدارة الأمريكية؟ الصين اليوم هي العدو الأول.
وجود أمريكا في أفغانستان لم يبدل شيء من الوضع الأفغاني. الوجود الخارجي العسكري لأي دولة لن يؤدي إلى قيام الديمقراطية وقيام أنظمة بديلة. هذا الفشل بات ثابتا ومعروفا. لكن هذا الوجود الأمريكي في أفغانستان أمن حماية للحدود الإيرانية، وأمن حماية للحدود مع الصين. كانت طهران مستفيد كبير من هذا الوضع، فنقل سيالق من الهزارة التابعين لها من وسط أفغانستان إلى سوريا لقتال الشعب السوري. الآن مع الانسحاب الأمريكي استدعت هذه السيالق لوضعها على حدودها الشرقية. التوترات بين طالبان والصين كبيرة، وممكن أن تكون الحدود مشتعلة. لكن ما تمثله أفغانستان من عبء على الصين لا يقاس، هو محدود العبء أكثر على إيران. الموضوع الأساسي برأيي أنا أن التوظيفات المائية التي تحدثت عنها الصين متدنية قليلة لمثل هذا المشروع الضخم. حتى الاتفاق لمدة 25 سنة مع إيران الذي تحدث عن 400 مليار دولار تقريبا على 25 سنة، هذه أرقام متواضعة أمام الإمكانيات الأمريكية.
صحيح.
حتى اللحظة لم تبلور أمريكا سياسة الاستثمار المواجهة في العالم. لا يمكن أن تبنى أحلاف لمواجهة التقدم الصيني بدون توظيفات مالية كبيرة. الغرب قادر لكن لم يبلور المنحة بعد. ربما الفترة التي أمضاها الرئيس الجديد في البيت الأبيض كانت فترة مواجهة كورونا، كانت فترة ترميم العلاقات مع أوروبا، كانت فترة ترميم العلاقات مع كندا ومع المكسيك، لم تتح بعد كل الإمكانية لمواجهة كبرى. بأي حال، في كل عناوين المواجهة مع الصين يمكن أن يجد الرئيس الأمريكي دعما من الحزبين، لأن الحزب الجمهوري مع ترامب قدم المواجهة مع الصين على أي مسألة أخرى.
يعني بدي هيك يلخص هالنقطة استاذ حنا، هل نحن أمام إثارة مشاكل جديدة وإرباكات لبل حرب جديدة على تخوم دول الطوق، يعني أعني إيران مرورا بالهند وباكستان وصولا للصين وروسيا؟ يعني هل الهدف إيجاد بقعة عدم استقرار بآسيا الوسطى والشرقية ليس فقط لإيران وإنما لروسيا والصين بشكل تحديدا؟
بشكل عام المنطقة غير مستقرة، لا إيران مستقرة ولا باكستان ولا أفغانستان ولا نعم. نتحدث عن الوضع الحربي المضطرب في العراق وسوريا وصولا إلى المتوسط في ليبيا، المنطقة ليست مستقرة. هذا موضوع بالغ التعقيد ويعقد المهام اللاحقة. ما تبين أن الدور الصيني قد يكون عنصر مساعد على التهدئة، لأن النمو والاستثمارات لا يمكن أن تتعايش مع أي اضطراب وحروب. الحديث عن توسع التوتر إلى حالة من الحروب أظن أنه مستبعد. نحن في وضع عالمي في هذه المنطقة، هذه الأنظمة المعزولة كلها عن شعوبها تتولى مهمة تدمير إمكانات هذه البلدان واللزوم للحروب. في لبنان الطبقة السياسية تدمر إمكانات البلد وقد ارتهنته للخارج، هذا ما يحصل في العراق، هذا ما يحصل في باكستان، في أفغانستان، في كل هذه الدول.
نعم.
عمليا عندما يكون التدمير الذاتي بهذا الحجم لا يعود من مجال للحديث عن إمكانية حروب. القوى الكبرى تنتظر النتائج لتدفع الثمن الأقل من أجل الاستثمار.
إذا أبعد من ذلك، يعني بما أنه عم نحكي بدول الطوق، ما بتشوف أنه الانسحاب الأمريكي سيؤدي لصراع بين القوى المجاورة لأفغانستان بالنظر لاختلاف المصالح بيناتهم لوجود الأقليات، مثلا في عندك مسلمون روينجا؟
القضية منسية في الصين في روينجا، بين فترة وأخرى تتم إثارتها والنظر إليها.
ما بدي أحصر فيها أستاذ حنا، أنا أعطيك نموذج.
لكن أفغانستان كونها العقد الأساسي أيضا هي مرشحة لأن تعيش كدولة في حالة من خطوط التماس الداخلية. اليوم طالبان عرضت مهلة 3 أشهر للتفاوض مع الحكومة، الرئيس السابق لأفغانستان يتحدث عن مفاوضات سريعة ستبدأ مع طالبان، ويبدو أن الحدود أن المناطق الجنوبية ستكون تحت سيطرة طالبان، فيما الحكم المركزي مع الأتراك يسيطرون على كابول والوسط، أما وادي البنشير والمناطق الشمالية فستعود كما كانت أيام شيخ مسعود. الوضع المؤسف أن أفغانستان ستعود إلى ما كانت عليه قبل 20 سنة. هل ستكون مركز القاعدة من جديد؟ هذا احتمال كبير. هل ستكون مركز حركة الإخوان المسلمين التي باتت منبوذة في أكثر بلدان المنطقة حتى تركيا؟ هذا احتمال كبير. وهذه القوى المتطرفة تفتش عن أرض خصبة لاستعادة نشاطها واستعادة دورها، وهي قدمت لنا أكثر من مثل عما يمكن أن تأخذ الأمور إليه. أنا أستغرب الانسحاب السريع من أفغانستان من جانب الأمريكيين، وإن كان لهم مصلحة بأن تزداد التوترات بين أفغانستان وإيران على وجه التحديد.
هذه أكثر شيء. نعم، خصوصا أنه في حدود بطول 570 ميل بين البلدين بينشط فيها تهريب المخدرات. وأعرب عن المخاوف الحرس الثوري تحديدا، أنه عودة تعتبر أنه عودة طالبان رح تسبب مشاكل لإيران.
هذا بالضبط ما أشرت إليه وما تفضلت به. الحدود الطويلة، التنافس التاريخي، الخلاف، الصراع المذهبي أيضا الموجود داخل أفغانستان وبين طالبان وإيران،
بين طالبان السنية وإيران،
من الاشتعال، فضلا عن التداخل القومي والصراع. معروف إيران كيف تعامل بقية القوميات، هناك فئة من البشتون وهم الفئة الأكبر في إيران تعيش في أفغانستان في مناطق في بك في إيران، وهذه المجموعة تعامل من درجة خام مواطنين من درجة خامسة أو سادسة، ويمكن من خلالها أن تتوسع وتؤثر طالبان حتى داخل إيران. هذا أمر تخشاه إيران، وهو يؤثر على مشروع إيران الكبرى التي جعلت الإيرانيين يوجهون أنظارهم باتجاه المتوسط.
طيب هون استاذ حنا، يعني الملفت انه طهران تحاول احتضان طالبان، والمفاوضات يلي صارت احتضنتها من فتره بين الحكومه وبين الحركه على قاعده، يعني كانت اللي يجمع طالبان قاعدة عدوك صديقك الأمريكاني، وأقصد الأمريكي، ولكن هالأمر ملغي التناقضات بين الطرفين، وحضرتك هلأ تفضلت وحكيت عنهم. فهل ستنقلب طالبان على أسيادة الإيرانيين، خصوصا أنه الحركة تشعر بفائض القوة مع تحقيق تقدم كبير على الأرض وسيطرتها تقريبا على 85% من الأراضي الأفغانية، وبحال بين مزدوجين وجود غزل للحركة أيضا من الجانب الباكستاني؟
أكثر من غزل. دوما حركة طالبان هي نشأت في في باكستان وعلى أيدي المخابرات الباكستانية وبعلاقة وثيقة مع الضباط الباكستانيين والاتجاهات الإسلامية المسيطرة في باكستان، وهي اتجاهات معادية إلى أبعد حد لدور الإيراني والطموح الإيراني في المنطقة. ولا ننسى أن باكستان دولة نووية أيضا، وهي مدججة بالسلاح رغم الفقر حتى أسنانها. الخلافات مع إيران كبيرة وأيضا مع طالبان كبيرة. الآن لم يعد العدو الأمريكي موجود، خلال شهر من الآن تقريبا تكون الولايات المتحدة قد انسحبت كليا، وكل دول الغرب تكون قد انسحبت، وعندها تبقى ساعة الحقيقة ماذا سيكون الأمر ما بين إيران وبين حركة طالبان. والدليل المخاوف الإيرانية حقيقة، لقد سحبت عشرات آلاف من الهزارة من سوريا إلى حدودها الشرقية، تريد أن تقاتل طالبان بقبائل أو بقومية الهزارة، وهي وهم الشيعة الأفغان الذين يقطنون جنوب كابول وعموما وسط باكستان، وهم من أنصار مبدأ الولي الفقيه والدور القيادي الإيراني في المنطقة.
يعني هالشي بيعني أنه المساعي الدبلوماسية ستفشل بكبح جماح الحركة الإسلامية، خصوصا كمان بظل التوتر اللي صاير بمحادثات فيينا.
وجدت بتقديري الحالة الإسلامية أرض خصب الآن من جديد لها في أفغانستان، ولن تكتفي بأن تبقى هناك، ستكون عنصر خطير ومهدد للشمال، الجمهوريات السوفيتية السابقة وبعض المناطق من روسيا، وأيضا باتجاه إيران وباتجاه المنطقة. حركة القاعدة، تنظيم القاعدة وحركة طالبان كانوا وراء 11 سبتمبر، وصلوا إلى الولايات المتحدة، وكان النفوذ كبير في أفريقيا، وحتى اللحظة ما زال جنوب الصحراء منطقة خطرة جدا. عدم استقرار ليبيا جزء أساسي منهم لوجود هذه القوى، تهديدات في جنوب الجزائر. أما الدول الأفريقية وسط أفريقيا فوضعها بالغ الصعوبة، وأعتقد أنه مع نمو الحركة الإسلامية ستعود الأنظار تتركز على السودان. السودان كان لمدة 29 سنة مركز للحركة الإسلامية، جماعة حسن الترابي حكموا هذا البلد 29 سنة. فهل استسلمت هذه القوى وقبلت بتغيير السياسي الذي حصل؟ أشك. هذه القوى لا وطن لها، لا حدود، لا قيم، هي خطر كبير، وهذا الخطر ينمى ويقوى كل يوم نتيجة الأوضاع المتردية الاقتصادية والاجتماعية والبؤس التي تعيش به شعوب هذه المنطقة، بما في ذلك شعوب البلدان الثرية حيث توزيع الثروة يحرم الكثيرين من العوائد والفوائد.
طيب هون استاذ حنا السؤال، يعني ما بتشوف انه الإدارة الأمريكية بالانسحاب تبعها اليوم من أفغانستان ضربت أكتر، يعني بحجر واحد أكتر من عصفور؟ يعني اليوم كمان إغراء إيران إضافة للصين، إغراء إيران بالرمال الأفغانية.
لننتظر، أعتقد أن إيران لن تتورط كثيرا بأفغانستان. أفغانستان مكلفة جدا، هزمت الإنجليز، هزمت الروس، ولم تسمح للأمريكيين بالنجاح. هناك رمال صعبة وبلد صعب أفغانستان. طيلة 100 سنة الأخيرة لم يكن لأي طرف إمكانية السيطرة على هذه البلد. كل القوى التي دخلت كان لها أكثر من تعامل مع هذه القومية فتعارضت مع القومية الثانية، وهكذا امتد القتال وامتد الصراع. أظن أن القيادة الإيرانية ستقاتل الأفغان بالأفغان إلى ما شاء الله، كما تقاتل العراقيين بالعراقيين والسوريين بالسوريين واللبنانيين باللبنانيين. لم تخض إيران ولا يوم حرب بالإيرانيين في كل مراحل توسعها في المنطقة.
يعني مسألة أنه مسابقتها الوقت خوفا من انفلات الأمور منا كتير وانعكاسها سلبا عليها، هيدا الوضع ما رح يصير برأيك حسب حضرتك تحليلك؟
أنا ما نراه أن الوضع المضطرب في إيران يتسع. والتوتر يتسع، ما يجري اليوم وأمس وقبله في الأهواز وقبل ذلك مظاهرات مشهد وطهران وغيرها، الاضطراب الداخلي، بلد جائع كبير. لكن كل هذه الأنظمة آخر همها شعوبها، تواجه الناس بالحديد والنار، بالحديد والنار والسجون والإعدامات المفتوحة. هذه البلدان تحولت إلى مغبرة مفتوحة لشعوبها. لا يحسبون هذا الحساب. أظن أن دوما المخطط الإيراني ما بعد الحرب العراقية الإيرانية، كل نشاطها وتوسعها في المنطقة تم بدماء الآخرين وعبرهم، من خلال بناء حالة من التوتر المذهبي والتوتر الطائفي واللعب على هذه التناقضات بالعودة 1400 سنة.
خلينا نعم بالمواجهة مع الصين، ولكن على الجانب الروسي، هل بتشوف استاذ صالح تبريد العلاقات مع روسيا للحشد باتجاه الصين سينعكس برودة وحلحلة ببعض القضايا الإقليمية، مثلا انه هالتقارب الى حد معين وبمكان ما التقارب الامريكي الروسي؟
في السبعينات كان شعار كيسنجر كي نواجه روسيا يجب ان نتفق مع الصين، وذهب رئيس نيكسون إلى الصين وكانت المفاجأة الكبرى. منذ سنوات كيسنجر يطرح أن المواجهة مع الصين الآن تفترض تبريد العلاقات وعلاقات مختلفة مع موسكو، لكن ما زال هناك قناعة في المؤسسة العسكرية الأمريكية وأوساط واسعة في واشنطن التي تقر السياسات أن العدو الرئيسي هو موسكو، هو روسيا التي ورثت كل التقاليد السوفيتية العسكرية والأسلحة العسكرية. لذلك لم تتقدم بعض العلاقات، رغم أن النظام القائم في روسيا لم يعد نظاما منافسا، ولا روسيا بوضعها الاقتصادي المتواضع دولة منافسة للغرب ومنافسة للولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي.
ولكن ما فيها تسقطم
أن حق الغاز الذي تموله ألمانيا من روسيا تحت البلطيق كان على الدوام موضع عقوبات وتهديدات من واشنطن، وحتى الآن هناك نقاش إذا تستمر الإدارة الأمريكية اليوم بفرض العقوبات على برلين وموسكو بشأنه.
أستاذ حنا، ولكن ما فيها تسقطها من حسابات اليوم؟ إذا بدنا نأخذ نموذج المنطقة، حيال اهتمامات أمريكية ما فيها تسقط من حساباتها الوجود العسكري الروسي، خصوصا من 2015 اللي بلش بسوريا، والاهتمام الأمريكي بالمنطقة بيفرض تنسيق ما لحل قضاياها على ضوء المتغيرات اللي فرضها. يعني فترة من الفترات كان الأمريكان داير ظهره، ما كان فرقانة معه، بينما الروسي عم بحط دعائم بالمنطقة لحد معين ولو بعد محدود كتير، محدود كتير الوجود الأمريكي، وجود عفوا الروسي. اليوم ومن ثمار هالتنسيق المحدود إذا بدي اعتبره، تمديد العمل مثلا بباب الهوى بسوريا كممر آمن لإدخال المساعدات عبر الحدود التركية ولو لسنة، هل ممكن ينسحب التعاون بين الجانبين الروسي والأمريكي على لبنان لناحية ضبط الحدود؟
التعاون الأمريكي الروسي هو بحدود الدنيا، والوجود الروسي الكبير بسوريا أدركت بعده موسكو أنها غير قادرة على حل بدون اتفاق مع الأمريكيين، والأمر لا غير مرتبط بحجم الوجود الأمريكي. أمريكا موجودة في كل العالم، موجودة في المتوسط، قواعدها أينما كان، والاتفاقات تكون معها. حتى الآن هناك رؤى مختلفة بالنسبة لسوريا بين واشنطن وموسكو، وهذا الأمر يمنع التقارب الحقيقي. أما خطوات التقارب الإنساني وهي تمر بالقطارة فتح الحدود لفترة لتقديم مساعدات إنسانية، هذه لا تفضي إلى حلول، بل تغطي هاجس ألا يكون هناك تسونامي نزوح باتجاه أوروبا، ليس أكثر. حتى الآن لا نرى هذا التقدم، ولا ننسى أن هناك توترات أوروبية روسية تدور حول أوكرانيا. ما زال العديد من الدول الأوروبية، أو بالأحرى كل الدول الأوروبية، تعتبر أن روسيا سيطرت على القرم ولا تقر بحقوق تاريخية لموسكو في القرم، ولا زال شرق أوكرانيا في حالة حرب ولم يحل، ورهان المواجهة مع الروس في هذه المنطقة يمنع التقارب في أكثر من ملف، علما أن الغرب الأوروبي بحاجة للروس من حيث دعم بالنفط والغاز، لأن روسيا أمنت استمرارية هذه المواد مع أسعار ثابتة، وهذا مهم لتطور الصناعات وتطور الأنشطة الاقتصادية الغربية. لكن العلاقات السياسية ما زالت جد محدودة. هناك مجموعة دول في أوروبا كانت ضمن الفلك الشرقي هي الأكثر غداء اليوم لأي تطوير بالعلاقة في العلاقة مع روسيا، ودعوة ميركل لتفاوضات مع موسكو قوبلت برفض كبير من جانب المجر، من جانب بولونيا، ومن جانب غيرها من الدول التي كانت دائرة في الفلك الشرقي. هناك انقسامات حول السياسة التي يمكن أن تتبع هي روسيا.
نعم. طب السؤال هو التالي أستاذ صالح، أين تتموضع اليوم روسيا من الصراع الأمريكي الصيني؟
تحاول الاستفادة روسيا مع المملكة السعودية المصدر الأول للنفط إلى الصين. روسيا تسعى لإقامة أكبر ممر تجاري مائي عبر الشمال في المنطقة المتجمدة، بنت أكثر من 20 كاسحة ألغام، وتؤمن ممر مائي للتجارة العالمية يمكن أن يخفف من حجم التجارة عبر بحر الصين وعبر بحر العرب وعبر قناة السويس وباب المندب. وهي بهذا التطور الكبير لديها شراكة كبرى مع الصين.
إذا بما أنه حكينا بالحدود أستاذ صالح، حدود اللبنانية الشرقية، اليوم يتنامى الحديث عن تعديل مهمة قوات الطوارئ لطال الحدود الشرقية لتكون بفعالية أكبر، بمعزل عن مشارك الجيش اللبناني لتطبيق 1701. أديها الشيء ممكن من ضمن التوافق والتنسيق الدولي اللي عم بيصير، الأمريكان، السعوديين، الفرنسوية، وأحيانا ويحكى بعض في بعض الإعلام عن الروس أيضا.
لا أظن أن روسيا هذا الوارد، ولا أظن هناك قدرة على تعديل قرار مجلس الأمن الدولي. هذا القرار تم تجويفه منذ العام 2006، عندما وضع كان القرار يشمل كل لبنان لمنع إدخال السلاح على لبنان إلا بإشراف الدولة اللبنانية، والقرار لا يقتصر فقط على جنوب الليطاني. اليونيفيل البحري مسؤول عن الحدود البحرية، كان يجب أن تكون كل الحدود بإشراف دولي. لكن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2006 تخلت عن هذا الهاجس تحت عناوين يدفع لبنان ثمنها. بعضهم قال لنشتغل للبنان حزب الله، وحزب الله جزء من جيش الولي الفقيه، لنشتغل لإرضاء هذا الطرف ولنقم هذا التحالف. فعمليا تم التراجع عن الكثير من مندرجات القرار 1701 وما كان يؤمل أن يكون. حتى الآن هناك يونيفيل البحري، لكن يبدو دورها قد تراجع كثيرا. كل الحدود، مسألة الحدود البحرية، المرفأ في بيروت، مرفأ الشمال، مرفأ صيدا، يجب أن تكون تحت حراسة دائمة. ولبنان بكل أسف دفع حتى الآن أفدح الأسمان، لأنه سمح بدخول شحنة من المواد مرفأ بيروت وبيروت، وهذا أمر ما كان ليكون لو كان هناك تعاون جدي بين السلطات اللبنانية واليونيفيل، كانت هذه المسألة قد منعت. لا أتوقع أي تعديل في هذا الموضوع، وخارج السعي لحكومة تدير الأزمة في لبنان، تمنع الانهيار الكبير، تمنع حدوث تسونامي من الجانب اللاجئين السوريين ومن جانب اللبنانيين أيضا، وأيضا هناك المجموعة الفلسطينية المتبقية. خارج هذه النقطة الاهتمامات جد متواضعة بالمسألة اللبنانية.
طيب ماذا استسحنا كمان؟ بعض الصحف يتحدث عن تجاوز مجلس الأمن وعن حماية إنسانية مثل ما صار بيوغوسلافيا، والحديث عن هالحماية الإنسانية بيقوم فيها المجتمع الدولي، أديها الشيء ممكن؟
في يوغوسلافيا كان هناك قرار مجلس الأمن، كان هناك دور مباشر على الأرض لألمانيا ثم الولايات المتحدة مباشرة ودول أوروبية أخرى. ما طرح في باريس هو توفير خبرات بشرية لتوزيع المساعدات بالتعاون مع اليونيفيل والسفارات المعنية في لبنان، لتصل المساعدات مباشرة إلى مستحقيها، توفير خدمات بشرية لمساعدة قطاع الصحة، لتأمين أيضا كهرباء بالحد الأدنى، وأساسا تركيز على قطاع التعليم حيث الانحدار كبير الآن. عندما تحدثوا عن تاسك فورس لم يكن هناك حديث حقيقي عن إرسال قوات. ما من دولة في العالم الآن في مرحلة إرسال قوات، هناك انسحابات، هناك خروج عدة مناطق، أما إرسال قوات فهذا أمر مستغرب جدا ولا يمكن أن تقدم عليه أي دولة. نأخذ بعين الاعتبار أن الأوضاع المالية في كل بلدان العالم هي أوضاع متراجعة بعد عاصفة الكورونا التي لم تنتهي ومستمرة معنا، والأولويات اختلفت، لكن كل هاجسهم ألا تكون أوروبا تحت ضغط نزوح كبير لا يمكن استيعابه.
أنا بدي أشكرك، للأسف وقتنا خلص أستاذ حنان، إن شاء الله برجع بلتقيك بحلقات تانية إن الله راد.
شكراً
لك. الصحافي والكاتب الأستاذ حنا صالح، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.